أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآلي محمد، صلوات صل على محمد علي بن أبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أدم الصلاة على النبي محمد، فقبولها فقبولها حتم بدون تردد. أعمالنا بين القبول وردها، إلا الصلاة على النبي محمد. إلا الصلاة على النبي محمد، وصلي وصلي أحب الصايم لربه، ويصلي وحب اللي دام أصلى، ويصلي وحب اللي رفع صوته، ويصلي على الهادي وعترت الهاشمية. ولد الرضا، ولد الرضا فتراقصت كلماتي وتناغمت بمديحه أبياتي، ولد الرضا والبشر حل بساحتي، وعلى المحيا قد علت بسماتي. ولد الرضا وهو الضمين لنا غدا، أنعم به من ضامن الجنات. ولد الرضا ها قد سمعتم باسمه يا شيعة الآل ارفعوا الصلوات. أنشد قوافي الهنا بالسر والعلن وامحو بصوتك روح الهم والحزن وقل للفظك فليظهر جواهره بمولد الفضل والإحسان والمنن يوم به دار خير الخلق موسى علت وأمطرتنا بغيث السعد كالمزني فاليوم مولد مولانا الإمام الرضا صلوا على جده شوقا بلا سكن. قل في الرضا قل في الرضا ما شئت من مدح فلست تبلغ ما إن عشت أقصاها وكيف تبلغها والدهر متصلان ينبيك أخراها عن ذكر أولاها هذه فضائله كالشمس طالعة لم يعش عن ضوئها إلا الذي تاها فإنه من كرام طاهرين لقد صفى ذواتهم الباري وزكاها. وأذهب الرجس عنهم لا يلم بهم عيب ونقص وحاشاهم وحاشاها وإنهم فلك نوح فاز راكبها وخاب تاركها والنار يصلاها صلى عليهم إله الخلق ما تليت في فضلهم مدحا في الذكر أبداها. رزقنا الله الوصول إلى تلك الديار. اخلعنا لاخلعنا لكلما جئت طوسا إن فيها المولى علي بن موسى وارفع الصوت بالصلاة فعليه الصلاة تحيي النفوس. لجبريل قيل صوت بجو الفضاء لعترة أحمد والمرتضى يؤذن في الناس أحلى أذان أطلت على الكون شمس الرضا. الشمس السواء لا تغرب فقد شان براسك راسك الموجب أنيس النفوس وشمس الشموس وثامن أنوار آل النبي. بارك إلى فاطم الزهراء بالمولد فطيبة نورها قد شاف المسجد وكلما في الملا صوت الصلاة على سلم على ثامن الأطهار من أحمد. سلم على ثامن الأطهار من أحمد مشهد مشهد أنا غير العلو في الكون مشهد أنا البارحة في حلم شفت مشهد شفت لن بأرض سلطان مشهد أضوّع عيني بقبت العليا. ورد عن سيدنا ومولانا الإمام الصادق عليه السلام بأنه قال لابنه الكاظم إن عالم آل محمد لفي صلبك وليتني أدركه فهو سمي أمير المؤمنين. نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب العصر والزمان عجل الله لفرجه الشريف ولمقام المرجعية العظمى. ولكم أيها المؤمنون فكل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا باليمن والبركات ورفع عنا هذه الغمة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. سلم على محمد وآل محمد. تفضل يا شيخ. نسلمكم إن شاء الله. انطلاقا من هذه الكلمة المباركة يقع الحديث تحت عنوان الإمام الرضا عليه السلام وفرصة الاحتجاج والمناظرة. ويدور الحديث في جانبين: الجانب الأول الجانب العلمي لحياة الإمام الرضا عليه السلام، والجانب الثاني هو الجانب الأخلاقي لحياة الإمام الرضا عليه السلام. قبل البدء في صلب الموضوع هنا مقدمة. حينما نأتي إلى حياة الأئمة عليهم السلام نجد بأن هذه الحياة مليئة بأبعاد مختلفة، فلا تجد بإمام يقتصر على بعد معين، وإنما ترى في حياته أبعاد مختلفة يجسدها بقوله وعمله. فتارة تأتي إلى الإمام المعصوم من البعد الأخلاقي، وتارة تأتي له من البعد العلمي، وتارة له تأتي له من البعد الاجتماعي، وتارة تأتي له من البعد السياسي وإلى آخر. حياة الإمام الرضا عليه السلام مليئة بالأبعاد، ولكن إذا أراد الإنسان أن يتحدث عن جميع هذه الأبعاد فإن المقام يطول، فنحن اقتصرنا على هذين البعدين وهما البعد العلمي والبعد الأخلاقي. نأتي أولا إلى البعد الأول وهو البعد العلمي. البعد العلمي في حياة كل إنسان توجه إلى الناحية العلمية، حياة كل عالم وإن لم يكن هذا العالم معصوما، إلا أن تجليات علم هذا العالم على صور مختلفة. فتارة عالم يتجلى عنده البعد العلمي في تلامذته، وتارة البعد العلمي يتجلى في مؤلفاته، وتارة عالم ثالث يتجلى في أجوبته العلمية وإلى آخره. إذن هنالك أبعاد مختلفة، وهذه التجليات تختلف من عالم إلى آخر. حينما نأتي إلى حياة الإمام الرضا عليه السلام العلمية نجد بأن هذه الحياة التي عاشها الإمام كانت حياة علمية مليئة بأبعاد مختلفة. أكو تجليات مشتركة بين الأئمة عليهم السلام، لكن أكو جانب تميز به الإمام الرضا عليه السلام وهو الجانب الاحتجاج والمناظرة. أكو شيء تميز به الإمام الرضا، هذا لا يعني بأنه معدوم عند بقية الأئمة، لا، موجود، وإنما الإمام الرضا عليه السلام استخدمه كثيرا، اعتمد عليه كثيرا. ليش؟ بعضهم يذكر لأن الإمام كان في البلاط العباسي، والبلاط العباسي شنو بي؟ البلاط العباسي يجتمع فيه العلماء من شتى المذاهب والأديان، فكان إذا جاء بعض العلماء إما المأمون يستغل هذه الفرصة ويطرح مسألة ويدور النقاش والمناظرة، وإما أنهم يبادرون الإمام الرضا عليه السلام بالسؤال. هنا الإمام كان يتصدى للإجابة والاحتجاج والمناظرة. أنت الآن لما تأتي إلى الإمام الصادق، الإمام الصادق لا أحد يختلف بأن حياة الإمام كانت حياة علمية محضة، ما أحد يختلف، إذ المنظومة الشيعية العقائدية الفقهية الفكرية الكلامية مبنية على ماذا؟ مبنية على روايات الإمام الصادق. لكن ما ورد إلينا من الإمام الرضا هل مثل ما ورد عن الإمام الصادق؟ لا، لكن أكو جانب لمع في حياة الإمام الرضا تميز به عن باقي الأئمة بسبب الظروف التي سنحت له ذلك، وهو جانب الاحتجاج والمناظرة. السؤال، الإمام البعض يتصور بأنه كان مجبر على الاحتجاج والمناظرة، مجبر على النقاش. ليش؟ يقول لك لأنه مجبر على قبول ولاية العهد. خب، الإمام لما قبل بولاية العهد كيف استغل هذه الفرصة؟ كيف استغل جانب الاحتجاج والمناظرة؟ هل كان مجبر؟ لما نرجع إلى الروايات نجد بأنه لم يكن مجبر حتى على النقاش. نعم، منشأ القبول بولاية العهد قد يصح أن نقول بأنه كان مجبر، لكن طول هذه الفترة، بعض يقول سنة وكم شهر في قبوله ولاية العهد، هل كان مجبرا؟ لا، إذ الإمام استغل هذه الفرصة في الاحتجاج والمناظرة. نجي الآن إلى نماذج. الإمام استفاد من ولاية العهد في الاحتجاج والمناظرة لدفع الشبهات المثارة حول الإسلام والمذهب. انظر إلى هذه الشبهة. النموذج الأول، دفاع الإمام عن عقيدة التوحيد. الإمام كانت عنده مناظرة مع أصحاب الأديان المختلفة في إثبات عقيدة التوحيد. فمن كان يعتقد بأن الله ثالث ثلاثة، زين، الإمام كان ماذا؟ يواجههم بالرد. وهنا الإنسان يستفيد من روايات أهل البيت، إذ هذه الروايات تبين أن الشبهات التي يثيرها البعض في هذا اليوم أثيرت من ماذا؟ من زمن الأئمة. والجواب أين طرح؟ في روايات أهل البيت عليهم السلام. انظر إلى هذه الرواية. جاء له ابن قرة النصراني، التفت إليه الإمام، قال لي يا ابن قرة ما قولك في المسيح؟ وش رأيك فيه؟ قال أقول بأنه من الله. قال هذه من الله شنو تقصد بها؟ فقال له فإن من على أربعة وجوه لا خامس لها. واحد، قال فإن أردت من قولك من الله بأنه كالبعض من الكل فقد كان مبعضا. إذا تريد التبعيض فقد كان الله مبعضا. وإن أردت من قولك من بأنه كالخل من الخمر فذلك لا يكون إلا على سبيل الاستحالة. وإن أردت من قولك بأنه كالولد من الوالد فإن ذلك لا يكون إلا على سبيل المناكحة. بعد قال وإن أردت بقولك من كالصنعة من الصانع فلا يكون ذلك إلا على سبيل المخلوق والخالق. فقطع الكلام على النصراني ولم يتكلم. إذن الإمام لما سأل هذا السؤال ويعلمنا طريقة النقاش والاستدراج في النقاش، سأله سؤال ماذا تقول في المسيح؟ قال من الله. قال مدام قلت أنت من الله فإحنا عدنا بمعنى من. العرب لما يستخدموا من هذه لها أربعة وجوه، فإن أردت بمن أنها كالبعض من الكل فقد كان الله مبعضا، وإذا كان مبعضا يعني أنه مركب وهذا غير صحيح. وإن أردت بقولك كالخل من الخمر فهذا ماذا؟ لا يكون إلا على سبيل الاستحالة وهذا مرفوض. وهذا بعدنا. وإن أردت بقولك من كالولد من الوالد فلا يكون ذلك إلا على سبيل المناكحة. والله غير متصور به ذلك. بعد وإن أردت بقولك من كالصنعة من الصانع ثبت المطلوب، لأن ذلك لا يكون إلا على سبيل الخالق والمخلوق. خلصت النتيجة. وهذه الطريقة التي استخدمها الإمام هي طريقة منطقية. المناطق عندهم طريقة بأنهم يعملون طريقة بحيث أنه يأتي إلى الاحتمال الأول يفنده، يروح إلى الاحتمال الثاني يفنده، الاحتمال الثالث يفنده، فإن بقي الاحتمال ووافق الفرض فهذا ماذا؟ صدق عليه. وهذا ما يسمى بالطريقة الاستقرائية. هذا الشكل يقوم به الإمام سلام الله عليه. هذا نموذج. النموذج الثاني، كان الإمام في سبيل الدفاع عن الأنبياء والأئمة عليهم السلام وفي إثبات الشريعة الإسلامية، الإمام كان عنده حوار ونقاش مع أبناء الأديان الأخرى في إثبات الشريعة الإسلامية. أكو واحد كان موجود في ذلك الزمن عنده شبهة، ما هي؟ كان يروح من عالم، من يشوف عالم يقول له تعال اجلس، فيجلس جنبه ويطرح عليه الإشكال. هذا العالم توي يسمع بهذا الإشكال ما يعرف يجاوب، يروح إلى عالم ثاني يطرح عليه نفس الإشكالية ما يعرف يجاوب، راح إلى عالم ثاني ما يعرف يجاوب، ثالث رابع خامس ولا واحد جاوبه. فواحد التفت لي قال له مولانا انت ما لك الا علي بن موسى الرضا، ما لك الا علي بن موسى الرضا، شنو شبهته؟ كان يقول لهم نحن واياكم قد اتفقنا على نبوة عيسى، احنا الان متفقين على نبوة من؟ نبوة عيسى وكتابه، وانه حي في السماء، مو يقول رفع، هو حي في السماء، واختلفنا في نبوة محمد صلى الله عليه وآله واتفقنا على موته. تتفقون انتم على موته لو لا؟ قالوا نتفق. قال فإذا بيننا نقاط اتفاق ونقاط اختلاف. قال أن عيسى نبي وأن محمدا بالاتفاق قد مات وأن عيسى لا زال حيا، فإذا كنا نتفق على أن عيسى هو النبي وأنه لا زال حيا فذلك هو الحق. بعد الذي يلزم اتباعه لأن محمدا قد اختلف في أمره، فما كانوا يستطيعوا أن يجيبوا عن هذه الشبهة التي كان يطرحها الجاثلي، ولا واحد قدر يجيبه. فقالوا له مولانا احنا ناخذك الى الامام الرضا عليه السلام، فجابوه الى الامام الرضا فقال له نفس الاشكاليه، قال له احنا بيننا نقاط اتفاق واختلاف، عدل لولا؟ فقال له نقاط الاتفاق وقال له نقاط الاختلاف. هنا الامام التفت اليه قال له أنا أقر بعيسى وكتابه وما بشر به أمته وآمن به الحواريون وأنكر كل عيسى لم يؤمن بنبوة محمد ولم يبشر به أمته. هذا أنا أؤمن اللي أبشر بالنبي، أما اللي ما بشر به هذا عيسى ما أؤمن به. فالنبي شو يريد يقول له؟ يقول له ترى أنت من الأساس ما بيننا وبينك نقاط اتفاق، ماكو، أنت قاعد تتكلم ويانا على سبيل المغالطة، من الأساس ماكو نقاط اتفاق، من وين أنت جبت نقاط الاتفاق؟ نحن نؤمن بعيسى الذي آمن بمحمد، أنت تؤمن بعيسى الذي لم يؤمن بمحمد، وين الاتفاق؟ ماكو اتفاق. فهنا أغلب الشبهات أساسا هي مبتنية على أسلوب المغالطة، وأهل العلم والنظر بمجرد أن يلتفت إليها بالتفاتة بسيطة يعلم وين جهة المغالطة. شنو قال لي؟ شوف الإمام وش قال لي. قال لي: يا أخ النصارى، إنا إنما آمنا بنبوة محمد وأنكرنا نبوة عيسى الذي لم يقر بنبوة محمد لقلة في صلاته وصيامه. إحنا ما آمنا بمو هالشكل، لا، وإنما لقلة في صيامه وصلاته إحنا ما آمنا به. أنت تقول لواحد صاحب عقيدة، تقول له صاحبك لا يصلي ولا يصوم بيسكت؟ ما سكت. قال له شلون؟ إن عيسى كان يصوم النهار ويصلي الليل. من وين أنت تقول ما يصلي؟ صاحبنا هذا كان يصلي الليل ويصوم النهار. قال له أبو أسألك سؤال، إذا كان يصوم النهار ويصلي الليل يصوم لمن ويصلي لمن؟ قال لي يصلي لمن ويصوم لمن؟ قال لي إذن نحن يا أخ النصارى، يقولوا فلمن كان يصلي ويصوم؟ يقول: فسكت النصراني ولم يجب وأسلم على يد الإمام الرضا عليه السلام. الله. وهذا أسلوب استخدمه الإمام أيضا في النقاش والمناظرة في استدراج الإجابة والاحتجاج عليه بكلامه والنقض عليه بنفسه. هذا واحد. هذا اثنين. ثلاثة: الدفاع عن الأنبياء. أكو عندنا كثير من الآيات تخالف ظاهرها عقيدتنا بالأنبياء. مو إحنا نعتقد بأن الأنبياء معصومون مطلقا؟ بعض الآيات تكون متشابهة فيستغلها البعض فيؤولها على غير ذلك. انظر إلى هذه الآية: فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان. أكو بعض المذاهب استغلوا هذه الآية على إثبات بأن الأنبياء يمكن أن يطرأ عليهم الشيطان. يقولك بصريح الآية أن موسى قال هذا من عمل الشيطان، أثيرت هذه الآية في مجلس المأمون. فقال الإمام الرضا: ليس المعنى كما يتبادر إلى ذهن الجميع. شنو عجب؟ قال: فوكزه موسى فقضى عليه، أن موسى دخل إلى مدينة من مدائن فرعون فوجد رجلان يقتتلان، الرجل الأول من شيعته وأنصاره، الثاني من أعدائه، فاستغاث به الذي من شيعته فجاء الأمر الإلهي أن انصره، فعمد إلى عدوي وكزه طاح. ثم قال، هنا يقول الإمام هذا من عمل الشيطان. شنو المقصود؟ قال: وقصد بذلك الاقتتال للقتل. يعني مو فعل هذا اللي من عمل الشيطان، عملكم هذا هو الذي من عمل الشيطان. هذا نموذج. النموذج الثاني: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هذه الآية إنما تذهب إلى بعض المدارس يفسرونها بتفاسير لا تليق بمقام النبي يوسف. هنا شنو قال النبي؟ قال ولقد همت به، أي همت بالفاحشة، وهم بها أي هم على قتلها، لولا أن رأى برهان ربه لقتلها. لذلك شنو قالت الآية؟ قالت في تتمة الآية كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ليش قالت السوء والفحشاء؟ إذ لو كان النبي أيضا قد هم والعياذ بالله بالفاحشة والزنا لكان شنو؟ لدفعنا عنه الفحشاء. ليش جاء بالسوء؟ قال أتى بالسوء لأنه لو قتل زليخة لحل به السوء وهو القتل، كان يقتل. هذا ما يعود إلى النموذج الثالث. النموذج الرابع في ما ورد عن الإمام الرضا في الدفاع عن الأئمة. أكو نماذج تبين أن النبي أن الإمام كان يدافع عن الأئمة. يوم من الأيام جابه المأمون قال لي يا أبا الحسن تدعون بأن علي بن أبي طالب قسيم النار والجنة، صحيح؟ قال له صحيح. قال له وكيف يكون ذلك؟ قال إنما اعتقدنا بأن علي بن أبي طالب قسيم النار والجنة ذلك لما ورد عن من؟ عن النبي. أما سمعت عن أبيك عن آبائك أن حب علي بن أبي طالب إيمان وبغضه كفر؟ سمعت ما سمعت؟ قال سمعت. قال أسألك بالله ما هو مصير الكافر؟ قال النار. وما هو مصير المؤمن؟ قال الجنة. قال فبهذا علي قسيم النار والجنة. يقول أبو الصلت لما طلعنا التفت إلى الإمام قلت له أما هذا خوش جواب. قال لأنني إنما أجبته من حيث هو، وإلا فقد سمعت عن أبي عن آبائه عن النبي أنه قال لأمير المؤمنين يا علي تقف يوم القيامة فتقول للنار هذا عدوي فخذيه، وتقول للجنة هذا ولي فذريه. هذا ما يعود إلى الجانب الأول في حياة الإمام الرضا. الجانب الثاني باختصار وهو الجانب الأخلاقي. شنو هذا الجانب الأخلاقي؟ هذا الجانب وهو الجانب الأخلاقي الذي أكد عليه الإمام الرضا سلام الله عليه هي المنظومة الأخلاقية في منظور أهل البيت. أولاً علاقة الإنسان مع ربه، علاقة الإنسان مع نفسه، علاقة الإنسان مع غيره. هذه المنظومة الثلاثية، هذه المنظومة الأخلاقية في كلمات الإمام الرضا. وإذا نقصت واحد من هذه المنظومة، بعد من هذه المنظومة، لا نستطيع أن نطلق على هذا الشخص بأنه صاحب خلق. يعني جانا واحد ورع تقي بس مولانا مصاب بالغرور والتكبر، هذا الآن ما نستطيع أن نقول عنه بأنه صاحب خلق. ولو جانا واحد وهو متواضع لكن بس مولانا غير تقي غير ورع، هم أيضا لا نستطيع أن نطلق عليه ماذا؟ بأنه صاحب خلق. إذن هذه المنظومة الثلاثية أكد عليها الإمام بأن تكون عند الإنسان علاقة مع ربه، علاقة مع نفسه، علاقة مع الغير. علاقة مع ربه، يقول الإمام أنك تجعل لك وقت مع الله. علاقة مع الغير بأنك من كان معك في صلة الرحم تراعي الحقوق التي بينك وبينهم. وفي غير من صلة الرحم. وأما إذا كانت العلاقة مع نفسك فعليك بالتفقه في الدين، تفقهوا في دين الله ولا تكونوا أحرار. هذا ما أكد عليه مولانا الإمام الرضا، واستفدناه من سيرته المباركة، وكيف لا نستفيد من سيرته وهو عالم آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، محمد اللهم صل على البشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر والعلم الزاهر المنصور المؤيد أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد. ولما اقتربت ولادة الإمام الرضا عليه السلام ابن النبي كانت أمه سلام الله عليها لا تحس بألم ولا وجاع، وإنما تشعر بخفة وسعة. ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن يخرج نور الإمام الرضا إلى عالم الدنيا أمر بتزيين السماوات والجنان وإخماد النيران، كل ذلك لابن النبي اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحمنا بمحمد وآل محمد. ولله ذر الشاعر في مدحهم يقول: أفلح من يصلي، قيل لي أنت أوحد الناس طرا في فنون من الكلام النبي، لك من جوهر الكلام بديع يثمر الدر في يدي مجتنيه، فعلى ما تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعنا فيه، قلت لا أهتدي لمدح إمام كان جبريل خادما به موحى. بس عاد بس عاد بس عاد يا قلبي لا تون وتحن، بس عاد سهرت الليل ويا النجم، بس عاد إلك رب يقلب الحزن، بسعاد وانت شبل حمايل. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بمحمد وآل محمد يا كريم اللهم صل على محمد وآل محمد. فبينما هي كذلك جالسة لا تشعر بألم ولا وجاع، وإنما تشعر بخفة وسعة، وإذا بها قد فاحت روائح الطيب والعنبر والمسك الأذفر، وإذا بها قد وضعت بالإمام للهواشم نور صادر، ربي يمنحني قبوله، راعة حير المشاعر يا كلام اللي أقوله، نور من فاطمة وحيدر، علم ماخذ من رسوله، شاهدت هالكوكب ما ضاء، لا إله إلا الله وانوار شعت بالفضاء، وتجسد بعين الرضا، لا إله إلا الله، شاهدت هالكوكب ما ضاء، لا إله وانوار شاعت بالفضاء، وتجسد بعين الرضا، لا إله إلا الله، يسطع بنور الإمامة، يسطع بنور الإمام، من بروج العصمة أشرق جنبي وصفا وطباعا، حظى العصمة من الزيجية ومن علي حاز الشجاعة، والحسن غذاه علمه، حسين حلمه، وزين العباد الورعا، والباقي رمطة معرفة، لا إله والصادق الحب والوفاء، وجم الخصال المصطفى، لا وتوج بتاج الشفاعة، وتوج بتاج الشافع بيوم القيامة، وأمر مخلاصك يضمنه، وما يعوفك من يشوفك مقتبس هالكلمة منه، ارحم اللهم عبده بالوفاء يحيي أمرنا، وحيا أمر الله الشارع، لا إله ياخذ علمه ويطلع وينشرها ويعم النافع، لا والعل خلق يحسن ذكرنا، وعل خلق يحسن ذكرنا، بكل عضو من أعضاء جسمي بحر ظل يجري بيقينك، والبحار السبعة فاضت من أنامل جف يمينك، أدعو ربي لحظة، أدعو ربي لا يفرق لحظة ما بيني وبيناك رضعت أمي محبتك لا إله وينبض دلال بسيرتك وانذر حياتي لنصرتك لا قال ويقول بعض الناس حبك بدعة فأقول حبي قمة الإبداع ويقول بعض الناس حبك بدعة فأقول حبي قمة الإبداع قالوا ستشقى قلت أهلا ومرحبا تشفى بآل المصطفى أو جاعي قالوا إذن هذا فراق بيننا فأجبت مهلا واسمعوا لوداعي أداعي أداعي بسبب ما شوف للفرقة أداعي ترى مو سهل يا الرضا أداعي أنا متوسل بالله أنا متوسل بالله أداعي يثبتني على حب بنت ابن الزكية اللهم بحق باب الحوائج علي بن موسى الرضا اكشف عنا هذه الغمة في القريب العاجل يا رب العالمين اشف كل مريض فك قيد كل أسير اقض اللهم حاجة كل محتاج وإلى أرواح العلماء والشهداء وإلى روح المرحوم الفقيد السعيد أبو أنور وحد وإلى أسلافه رحم الله من يقرأ لهم سورة الفاتحة تسبقها صلوات.